بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله: اقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الكبائر ألا يستتر من بوله. قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، فسمع صوتا إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة. فقيل له: يا رسول الله، لما فعلت هذا صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبس أو إلى أن ييبس. الحديث. وقد روى
بدأنا الكلام في هذا الحديث في الدرس الماضي وانتهينا عند قوله: نعم تفضل.
وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبر فوقف عليه فقال: ائتوني بجريدتين. فجعل إحداهما على رأسه والأخرى عند رجليه.
فهذا الحديث يدل على أن هذه قصة غير القصة الأولى، وأن هذا الحدث تكرر في أكثر من مرة. فحيث جاء في الحديث الأول إنه مر بحائط من حيطان المدينة أو مكة، وفي هذا الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر، يعني واحد. نعم.
فيحتمل أن تكون هذه قصة ثالثة، ويؤيده أن في حديث أبي رافع كما تقدم فسمع شيئا في قبره،
وفي حديث أبي رافع أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني عذابهما في قبرهما. وفي هذا الحديث لم يشر إلى أنه سمع، لكنه بادر بغرس الجريدتين، أحدهما عند رأس القبر والثانية عند رجلي القبر أو آخر القبر. نعم.
وفيه فكسرهما باثنين ترك نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه.
نعم.
وفي قصة الواحد جعل نصفها عند رأسه ونصفها عند رجليه.
نعم.
وفي قصة الاثنين جعل على كل قبر
على كل ناحية جريدة أو على كل قبر جريدة. نعم.
جعل على كل قبر جريدة. قوله كسرتين بكسر الكاف، والكسرة القطعة من الشيء المكسور.
نعم.
وقد تبين من رواية الأعمش أنها كانت نصفا، وفي رواية جرير عنه باثنتين. قال
نصفين أو اثنتين. نعم.
قال النووي: الباء زائدة للتوكيد والنصب على الحال،
حصلها اثنتين أو نصفين. لكن قال باثنتين أو بنصفين، الباء جاءت للتأكيد. نعم.
والنصب على الحال.
نعم.
قوله فوضع، وفي رواية الأعمش الآتية: فغرز، وهي أخص من الأولى،
يعني أخص من فوضع غرز. وفي بعض الروايات فغرس، وكلها بمعنى واحد. نعم.
قوله فوضع على كل قبر منهما كسرة، وقع في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد ابن زياد عن الأعمش: ثم غرز عند رأس كل واحد منهما قطعة. قوله فقيل له وللأعمش قالوا، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم،
يعني إما أنه لم يذكر من قال فجاء بعبارة قيل له، أو أنهم قالوا له، يعني الصحابة رضوان الله عليهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لما فعلت هذا؟ نعم.
ولم نقف على تعيين السائل منهم،
يعني ما ذكر من هو الذي سأل. نعم.
قوله لعله، قال ابن مالك: يجوز أن تكون الهاء ضمير الشأن.
هناك قضية نحوية، قوله لعله أن يخفف عنهما، فلعل هذا حرف لكنه أسند إلى الضمير، ضمير الغائب، وسماه بأنه ضمير الشان، والأصل أنه بدون جملة لعل أو بكلمة لعل، إنما ذكرها هنا ليعظم شأن هذا الفعل، لعله أن يخفف عنهما، ومعناه إنما فعل ذلك ليخفف عنهما. نعم.
وجاز تفسير،
وجاء التعبير بلعل بصيغة الرجاء، أو وجاء التعبير بأن يرجى، أو أنه يعني بصيغة التردد، وإن كان الأمر غيبيا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك وأمر بذلك بحيث لا يكون هذا محل تردد وإنما هو محل قطع، لكن جاء التعبير بذلك على سبيل يعني تفويض الأمر إلى الله جل وعلا. نعم.
قال وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في حكم،
وجعل تفسيره بأن بكلمة لعل فسرت بمعنى أن، وصلته إلا الضمير أنه يخفف عنهما. نعم.
وجاز تفسيره بأن وصلتها لأنها في حكم جملة لاشتمالها،
في أن في حكم الجملة. أنه يخفف عنهما. نعم.
لاشتمالها على مسند ومسند إليه.
نعم.
قال ويحتمل أن تكون عن زائدة مع كونها ناصبة، كزيادة الباء مع كونها جارة.
نعم. يعني هنا كلمة أن حرف توكيد، هنا حرف توكيد وينصب الفعل الذي بعده، ولذلك فسر بمعنى أن، أنه يخفف عنهما. ولعل حرف رجاء أي لعله يخفف عنهما، وكل هذا إخبار عن أمر غيبي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفوض الأمر إلى الله جل وعلا. نعم.
وقد ثبت في الرواية الآتية بحذف أن، فقوي الاحتمال الثاني.
وجاء في رواية بدون كلمة أن لعله يخفف عنهما. نعم.
وقال الكرماني شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره.
وقال الكرماني
نعم شبه لعل بعسى،
شبه كلمة لعل بكلمة
عسى أن. عسى نعم
بكلمة عسى. نعم.
وقال الكرماني شبه لعل بعسى فأتى بأن في خبره،
فجاء بأن في خبر عسى. فالأصل أنه يأتي بأن في خبر عسى، عسى أن يخفف عنهما، لكنه لما جعل كلمة لعل بدلا من كلمة عسى جاء بأن أيضا، فقال لعله أن يخفف عنهما، والعبارة المستساغة في هذا لعله يخفف عنهما بدون كلمة أن. نعم.
قوله يخفف بالضم وفتح الفاء أي العذاب على المقبورين.
نعم.
عن المقبورين. قوله ما لم تيبس كذا في أكثر الروايات،
يعني ما لم تيبس الجريدتين.
قوله ما لم تيبس كذا في أكثر الروايات بالمثنات الفوقانية.
نعم.
أي الكسرتان،
أي بالتاء. نعم.
وللكشميهني إلا عن تيبس،
إلا أن
تيبس،
تيبس بدلا كلمة ما لم جاء بدلها بكلمة إلا، إلا أن تيبس بإلا الاستثنائية. نعم.
بحرف الاستثناء. وللمستملي إلى أن ييبس،
وللمستملي في رواية أخرى من روايات البخاري إلى أن ييبس، فجاء بحرف إلى الذي هو للغاية، يعني لغاية أن تيبس. نعم.
بإلى التي للغاية، والياء التحتانية أي العودان،
أي ييبس العودان أو الجريدتان. نعم.
قال المازري يحتمل أن يكون أوحي إليه أن العذاب يخفف عنهما هذه المدة، انتهى.
يعني هذا، وهذا هو الظاهر وليس بالمحتمل، لأنه أمر غيبي والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر به، فهذا مما أوحى الله به إليه. نعم.
وعلى هذا
يعني وليس هذا محل اجتهاد.
وعلى هذا فلعل هنا للتعليل،
فلعل هنا للتعليل، يعني ذكرت علة بدلا من كونها للترجي. نعم.
قال ولا يظهر له وجه غير هذا،
ولا يظهر له وجه يعني غير التعليل، ووجه الترجي لا يظهر هنا. نعم.
وتعقبه القرطبي بأنه لو حصل الوحي لما أتى بحرف ترجي، كذا قال ولا يرد عليه ذلك إذا حملناها على التعليل.
نعم. إذا قلنا أنها للتعليل لا داعي لأن يقول لعله بمعنى نرجو أو نأمل، لأن هذا إخبار من الله عز وجل. نعم.
قال القرطبي وقيل إنه شفع لهما هذه المدة كما صرح به في حديث جابر رضي الله عنه،
أنه يعني يشفع لهما هذه المدة، مدة رطوبة العودين وعدم جفافهما. نعم.
لأن الظاهر أن القصة، أن القصة واحدة،
القصة واحدة. نعم. في كل الثلاثة الأخبار التي جاءت وفي القبور المتعددة الحكم فيها واحد. نعم.
وقيل وكذا رجح النووي كون القصة واحدة، وفيه نظر لما أوضحنا من المغايرة بينهما.
يعني الإمام النووي رجح أن القصة وقعت مرة واحدة في قبرين،
وقال
ورجح أحد هذه القصة على غيرها، لكن الظاهر كما مر بنا أن القصة تكررت وتعددت، وإن كان في مسألة واحدة وفي حكم واحد، وهو عدم الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة. نعم.
وقال الخطابي هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء نداوتي،
مدة بقاء نداوتهما، نداوتي الجريدتين يعني طريانها، وأنها ندية طرية لينة. نعم.
لا أن في الجريدة معنى يخصه،
لا أن الحكم يعني متعلق بنفس الجريدة، وإنما التعلق بالنداوة الموجودة في الجريدة. نعم.
ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس،
ما ليس في اليابس. والظاهر أن النداوة الموجودة في الجريدة ورطب الجريدة لأنها من سبب في التخفيف، حيث إن هذه الجريدة ما دامت رطبة وندية تسبح الله جل وعلا وتستغفر لهذا الإنسان الذي غرزت عليه. نعم.
قال وقد قيل إن المعنى فيه أنه يسبح ما دام رطبا.
نعم.
فيحصل التخفيف.
فيحصل التخفيف بسبب التسبيح. نعم.
طيب. فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وعلى هذا فيطرد في كل ما فيه رطوبة من يعني الأشجار وغيرها.
فيكون الحكم جاريا في كل رطب، سواء كان جريدة أو كان غصنا أو كان شجرة أو غير ذلك. وهذا إنما قاله الحافظ ابن حجر كأنه ممن يميل إلى أن هذه المسألة تصلح أن تكون عامة وتصلح أن تكون سنة وتصلح أن تكون أمرا يجريه الناس في مقابرهم، لكن هذا القول لم يقل به جمهور وطائفة السلف رحمهم الله، فإن مذهب السلف في هذا إن هذه أمور خاصة، وإن هذه أمور جاءت وفق أمر غيبي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعلها لأن الله أطلعه على ما يجري في هذه القبور، وليس الحكم عاما. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعمم هذه المسألة على الموتى وعلى المقبورين، وما عرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغرس الجريدة أو الجرائد على المقبورين، وأنه إنما فعل ذلك كما رأينا يعني في قصص محدودة. وهكذا السلف رحمهم الله، فإن الصحابة رضوان الله عليهم بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقبرون موتاهم، وما عهد أن أحدا منهم أمر أو أفتى بأن يغرس على قبر ميت منهم جريدة، فلم يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. وما ذكر من أن صحابيا راوي الحديث أوصى بأن يفعل ذلك به، فهذا من باب الاجتهاد أنه هو اجتهد، وإلا فإن السنة أن لا يفعل ذلك بالمقبورين، لأن الذي جاء والمطلوب منا معشر المسلمين أنه متى مات شخص ودفناه أننا ندعو له، نكتفي بالدعاء ونسأل الله سبحانه وتعالى له أن يثبته وأن يرحمه، فهذا هو المطلوب. وأما أن نغرس على قبره جريدة أو شجرة أو غصنا فهذا ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع النبي عليه الصلاة والسلام خير من فعل مثل هذه الأمور. نعم.
وكذا فيما فيه بركة كالذكر وتلاوة القرآن من باب الأولى.
نعم.
وقال الطيبي: الحكمة من كونهما ما دامتا رتبتين تمنعان العذاب، يحتمل أن تكون غير معلومة لنا كعدد
غير معلومة لنا. نعم.
كعدد الزبانية،
كما أننا لا نعرف كم عدد الزبانية الذين جاء ذكرهم، ما نعرف من هو الزبانية، زبانية القبر، كذلك لا ندري هل هذا يعذب ولا ما يعذب. نعم.
وقد استنكر الخطابي ومن تبعه وضع الناس الجريدة ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث.
يعني الإمام الخطابي أنكر ما يفعله الناس في زمنه حيث كانوا يغرسون الأشجار أو الجرائد أو يزرعون على القبور الأشجار لهذا الغرض، أنكر عليهم لأن هذا الأمر لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، حيث مكث النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة 10 سنين وهو يدفن في قبر البقيع، وما عرف أنه غرس شجرة أو جريدة أو نخلة، ولذلك لا ينبغي أن يفعلها الناس. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة، ومن هذا تعقب الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، فعلق على هذه المسألة ببيان أن هذا هو الصحيح وأن هذا هو الراجح وأن هذا الذي ينبغي أن يفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك في غير هذه القبور التي أطلع على من في داخلها، وأنهم يعذبون لهذه الأسباب، وأما غيرهم فلم يفعل معهم شيء مع أنه دفن كثيرا من أصحابه رضوان الله عليهم. نعم. اقرأ.
قال الطرطوشي،
لأن الطرطوشي وهذا صاحب كتاب في البدع. نعم.
لأن ذلك خاص ببركة يده،
يعني إن السبب في أنه فعل ذلك لاختصاصه بأن النبي هو الذي غرس، فكون النبي هو الذي باشر الغرس وباشر الوضع وباشر الزرع، من هنا جاءت بركة الاستغفار. نعم.
وقال القاضي عياض: لأنه علل غرزهما على القبر بأمر مغيب، وهو قوله ليعذباني،
لأنه يعني أخبر بهذا. نعم.
قلت: لا يلزم من كوننا لا،
وهذا قوله قلت يعني قول الحافظ ابن حجر.
نعم. قال نعم.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قلت: لا يلزم من كوننا لا نعلم أيعذب أم لا ألا
نغرس،
أيوة، ألا تتسبب له،
ألا نسبب له،
ألا نتسبب له،
ألا نتسبب له بالغرس، يعني
أيوة، ألا نتسبب له في أمر يخفف عنه العذاب، ألا عذب، كما لا يمنع كوننا لا ندري أرحم أم لا،
أرحم أم لا.
نعم.
أننا ندعو له، يعني زي ما أننا هو مطلوب منا أن ندعو له عند الدفن بالرحمة ونحن لا ندري هل الله رحمه أو يرحمه أو لا يرحمه، كذلك لا ينبغي، أو كذلك يقول الحافظ ابن حجر أو كذلك ينبغي أن نغرس له الشجرة أو السعفة أو الجريدة على سبيل السبب. لكن علق على ذلك الشيخ ابن باز فقال رحمه الله نعم
ألا ندعو له بالرحمة، وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة،
يعني وليس كما قال الطرشوشي إن السبب في حصول هذه هذا التخفيف أن النبي هو الذي باشر الغرسة، لأن الأحاديث التي ذكرت لم تنص على أنه هو الذي غرس، احتمال أنه كلف غيره بأن يغرس. نعم
بل يحتمل أن يكون أمر به،
أن يكون أمر به من يغرس. نعم
وقد تأسى بريدة بن الحسيب الصحابي وقد تأسى بريدة بن
يعني
الحسيب،
وأن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه وهو أحد الصحابة وهو راوي هذا الحديث طلب وأوصى من أهله وقومه أنه إذا مات يغرس على قبره جريدة، عملا بظاهر هذا الحديث. كأن الحافظ يرى أن هذا من أكبر الأدلة أو من الأدلة على أن الأمر عام وأن الأمر ليس خاصا وليس من الأمور التي قصرت أو اقتصرت على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يرى أو كلامه يفيد بأن هذا الأمر يمكن أن يعمله الناس وأن يقعوا فيه وأن يباشروه، وأنه من أسباب الحصول على الاستغفار وعلى التخفيف من عذاب القبر. نعم
وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه بذلك، فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتي في الجنائز،
كما سيأتي في كتاب الجنائز. نعم
هنا تعليق للشيخ بن باز،
يعلق تعليق الشيخ بن باز،
يقول الشيخ بن باز رحمه الله تعالى الصواب في هذه المسألة ما قاله الخطابي من استنكار الجريد ونحوه على القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله إلا في قبور مخصوصة اطلع على تعذيب أهلها، ولو كان مشروع
يعني أطلعه الله على تعذيب أهلها. نعم
ولو كان مشروعا لفعله في كل القبور، وكبار نعم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كالخلفاء لم يفعلوه، وهم أعلم بالسنة من بريدة رضي نعم. الله عن الجميع.
نعم ولذلك لم يفعل
فتنبه.
وهذه مسألة يعني مع المؤسف أو من المؤسف نجد أن في كثير من بلدان العالم سواء كان عالما إسلاميا أو غير إسلامي يغرسون على القبور الأشجار، بل يزرعون الأشجار ويستنبتون الأشجار ويضعون الأزهار ويضعون الورود وغير ذلك على القبور، وإن لم يكن الغرض يعني عند غير المسلمين أو عند كثير منهم أنها من باب التخفيف، لكنهم يفعلونها من باب التبجيل ومن باب التكريم ومن باب يعني الإشادة بالقبور. نعم
تنبيه، لم يعرف اسم المقبورين لا ولا أحدهما،
ولو قلنا لم يعرف اسم المقبورين ولا أحدهم، لأننا إذا قلنا أن القصة تكررت فيكون المقبورون أكثر من اثنين. نعم
والظاهر أن ذلك كان على عمد من الرواة لقصد الستر عليهما،
يعني الرواة تعمدوا ألا يذكروا أسماء هؤلاء المقبورين. إلا أن هنا الحافظ رحمه الله نبه إلى مسألة مهمة، وهي أنه جاء في بعض الروايات أن أحد هؤلاء المقبورين هو سعد بن معاذ رضي الله عنه الصحابي الجليل المشهور، فرد ذلك القول وأبطله وبين أنه لا يصح، لأن سعدا النبي صلى الله عليه وسلم شهد دفنه، والذين جاء الأمر وجاء الخبر بأنهم يعذبون في قبورهم لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنهم، بل جاء من العباب في العباب في الروايات أنه سأل عن قبور بعض قبرين جديدين دفنا ولم يشهدهما النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك سأل عنهما متى دفنا. وهكذا جاء في بعض الروايات أن أصحاب هذه القبور دفنوا في أيام الجاهلية، حتى قيل إن هذين القبرين لم يكونا لمسلمين، إلى غير ذلك مما يدل على أنه لم يكن يعرف أصحاب هذه القبور. كل ذلك رد به الحافظ ابن حجر الدعوة في أن أحد المقبورين سعد بن معاذ رضي الله عنه. نعم.
قال: وهو عمل مستحسن، وينبغي أن لا يبالغ في الفحص عن تسمية من وقع في حقه ما يذم به.
يعني أنه ينبغي لنا أن نكتم ولا نسمي يعني أمثال من ألحق به شيء من النقص وشيء من الأذى من باب كتمان السر، ومن باب ألا يفضح الموتى، ومن باب ألا يتحدث عن الموتى إلا بخير. نعم.
وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه.
يعني هذا من الأمور التي جاءت لكنها لم تصح. نعم.
فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه،
ببيان بطلانه يعني. نعم.
ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ رضي الله عنه كما ثبت في الحديث الصحيح. وأما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من دفنتم اليوم ها هنا؟ فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم.
ذبا يعني دفاعا عن هذا السيد المراد به سعد بن معاذ، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لقبه بهذا اللقب يوم أن قال عندما قدم سعد وهو راكب حمار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال لهم: قوموا لسيدكم. نعم.
وإنما ذكرت هذا ذبا عن هذا السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا، وقال لأصحابه رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم، وقال: إن حكمه قد وافق حكم الله، وقال: إن عرش الرحمن اهتز لموته.
كل هذه أشياء تدل على فضيلة سعد ومناقب سعد ومكانة سعد، وهذا يبعد أن يتهم بأنه أحد الذين عذبوا في القبر. نعم.
إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة، خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك وهو باطل. وقد اختلف في المقبورين فقيل كانا كافرين، وبه جزم أبو موسى المديني أبو موسى المديني، واحتج بما رواه من حديث جابر رضي الله عنه بسند فيه ابن لهيئة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين من بني النجار هلكا في الجاهلية، فسمعهما يعذبان في البول والنميمة. قال أبو موسى: هذا وإن كان ليس بقوي لكن معناه صحيح.
يعني معنى الحديث أبو موسى المديني يرى صحة ذلك، والذي يظهر لي والله أعلم إن هذا الأمر فيه نظر، لأن أهل الجاهلية والكفار إن كانوا يعذبون في قبورهم فتعذيبهم في قبورهم من أجل الكفر والشرك وعدم الإيمان، لا من أجل معاصي يعني هي من المعاصي التي يقع فيها غير المسلم، يقع فيها المسلمون وغير المسلمين. نعم.
لأنهما لو كانا مسلمين لما كان لشفاعته إلى أن تيبس الجريدتان.
وهذه أيضا نقطة أخرى، وهي أنه معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن أن يشفع للكفار أو أن يستغفر لهم أو أن يطلب لهم المغفرة والعفو، فكيف يفعل ذلك بهؤلاء إن كانوا كفارا؟
ولكنه لما رآهما يعذبان لم يستجز للطفه وعطفه حرمانهما من إحسانه، فشفع لهما إلى المدة المذكورة. وجزم ابن العطار في شرح العمدة بأنهما كانا مسلمين، وقال لا يجوز أن يقال،
وهذا الظاهر يعني،
وقال لا يجوز أن يقال إنهما كانا كافرين، لأنهما لو كانا كافرين لم يدع لهما بتخفيف العذاب ولا ترجاه لهما
يعني ترجى تخفيف العذاب لهما. نعم.
ولو كان ذلك من خصائصه لبينه، يعني نعم، كما في قصة أبي طالب،
يعني ولو كان هذا من الخصائص لبينه، لأنه بين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأبي طالب أنه خصه بأن يخفف الله عنه العذاب، بحيث يكون بدلا من أن يكون في قعر جهنم أن يكون في الضحضاح، بحيث يغلي دماغه من المكان الذي خفف فيه عنه العذاب. نعم.
قال الحافظ ابن حجر: قلت وما قاله أخيرا هو الجواب،
يعني هو الذي الراجح. نعم.
وما طالب به من البيان قد حصل، ولا يلزم التنصيص على لفظ الخصوصية، لكن الحديث الذي احتج به أبو موسى ضعيف كما اعترف به،
لأنه من رواية ابن لهيعة. نعم.
وقد رواه أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وليس فيه سبب التعذيب، فهو من تخليط ابن لهيعة،
يعني أن ابن لهيعة خلط في هذا الحديث وقال إن السبب كونهما يعني أحدهما لا يستنزه من البول والآخر يمشي بين الناس بالنميمة. نعم.
وهو مطابق لحديث جابر الطويل رضي الله عنه الذي قدمنا أن مسلما أخرجه، واحتمال كونهما كافرين فيه ظاهر،
واحتمال
كونهما كافرين
كونهما كافرين ظاهر في حديث جابر. نعم.
وأما حديث الباب فالظاهر من مجموع طرقه أنهما كانا مسلمين،
نعم.
ففي رواية ابن ماجه مر بقبرين جديدين فانتفى
والقبران الجديدان في المدينة إنما كانوا في البقيع، والبقيع كان مقبرة للمسلمين. نعم.
فانتفى كونهما في الجاهلية. وفي حديث أبي أمامة عن أحمد عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم مر بالبقيع فقال: من دفنتم اليوم ها هنا؟ فهذا يدل على أنهما كانا مسلمين، لأن البقيع مقبرة المسلمين، والخطاب للمسلمين مع جريان العادة بأن كل فريق يتولاه من هو منهم.
نعم.
ويقوي كونهما كانا مسلمين رواية أبي بكرة عند أحمد والطبراني بإسناد صحيح: يعذبان وما يعذبان في كبير، وبلى وما يعذبان إلا في الغيبة والبول.
نعم.
فهذا الحصر ينفي كونهما كانا كافرين،
لأنها من الذنوب التي تقع من المسلمين،
لأن الكافر وإن عذب على ترك أحكام الإسلام فإنه يعذب مع ذلك على الكفر بلا خلاف. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم: إثبات عذاب القبر.
أول ما يستنبط منه إثبات عذاب القبر. نعم.
وسيأتي الكلام عليه في الجنائز إن شاء الله تعالى، وفيه التحذير من ملابسة البول، ويلتحق به غيره من النجاسات.
يعني أنه يجب على الناس أن يتجنبوا مخالطة النجاسات، سواء كانت بولا أو غائطا أو دما أو غير ذلك. نعم.
من النجاسات في البدن والثوب، ويستدل به على وجوب إزالة النجاسة، خلافا لمن خص الوجوب بوقت إرادة الصلاة.
نعم.
والله أعلم.
نعم.
قال إمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل البول.
باب ما جاء من الأخبار في غسل البول، وأنه هو المطلوب، لأن البول نجس ولا بد أن يغسل، يعني بالماء، أو أن يطهر بالاستجمار. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر: كان لا يستتر من بوله، ولم يذكر سوى بول الناس.
ولم يذكر سوى بول الناس، يعني إذا كان سبب عذابه أنه لا يستتر من البول، فكذلك بول الناس مثل بول الإنسان، مثل بول الشخص. لكن هنا مسألة، وهي حكم بول الحيوان وحكم بول ما يؤكل لحمه.
أيوة. نعم.
وهذا مسكوت عنه، إلا أن أهل العلم على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، بول ما يؤكل لحمه طاهر. أما بول بقية الحيوانات فكل حيوان لا يؤكل لحمه يعتبر بوله نجسا، يجب أن يتطهر منه. نعم.
قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني روح بن القاسم قال حدثني عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به.
فيغسل به، يعني أثر البول وأثر الغائط. نعم.
قال المحقق: تقدم في 150 و100 الأطراف، 50 و100، 51 و100، 52 و100، 500.
نعم.
قوله: باب ما جاء في غسل البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر، أي عن صاحب القبر. وقال الكرماني: اللام بمعنى لأجل،
لأجل صاحب البول، نعم، يعني لأجل عذب لأجل البول، نعم
لأجل. قوله كان لا كان لا يستتر من بوله يشير إلى لفظ الحديث الذي قبله. قوله ولم يذكر سوى بول الناس، قال ابن البطال أراد
قال ابن بطال
أراد البخاري أن المراد بقوله في رواية الباب كان لا يستتر من البول بول الناس لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجة، فلا يكون فيه حجة لمن حمله على الأموم في بول جميع الحيوان. وكأنه أراد الرد على الخطابي، على الخطابي حيث قال فيه دليل على نجاسة الأبوال كلها،
سواء كانت أبوال ما يؤكل لحمه أو لا.
ومحصل الرد أن العموم في رواية من البول أريد به الخصوص لقوله من بوله، والألف واللام بدل من الضمير،
يعني بدل من الضمير من بوله، الألف واللام يعني للعهد الذهني، نعم.
لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه،
نعم،
من الناس،
من الناس أو من الحيوانات التي لا يؤكل لحمها.
لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس لعدم الفارق. قال وكذا غير المأكول. وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله،
نعم،
ولمن قال بطهارته حجج أخرى،
يعني الذين قالوا بأن بول ما يؤكل لحمه طاهر لهم أدلة أخرى، كدليل حديث العرنيين الذين أمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الدواء بأن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، نعم.
وقال القرطبي قوله من البول اسم مفرد لا يقتضي الأموم،
يعني ولو لفظ مفرد لا يقتضي كل بول، وإنما الألف واللام تدل على العهد الذهني، فيشمل بول البول المعين، نعم.
ولو سلم فهو مخصوص بالأدلة المقتضية للطهارة، لطهارة بول ما يؤكل. قوله حدثنا يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي قال أخبرنا، وللأكثر حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو المعروف بابن علية،
نعم،
وليس هو أخا يعقوب. وروح بن القاسم بفتح الراء على المشهور. ونقل ابن التين والقابسي أنه قرئ بضمها، وهو
يعني أنه قرئ روح وليس روح،
أنه قرئ بضمها وهو شاذ مردود،
وهو شاذ، يعني هذا الاختيار شاذ مردود، لأن المشهور بفتح الراء.
وقد تقدمت مباحث المتن في باب الاستنجاء بالماء، والاستدلال به هنا على غسل البول أعم من الاستدلال به على الاستنجاء، فلا تكرار فيه،
نعم.
قوله فيغتسل به كذا لأبي ذر رضي الله،
هكذا في رواية أبي ذر يغتسل،
نعم،
يعني آتيه بإداوة فيها ماء فيغتسل بها، وفي بعض الروايات فيغسل بها، نعم.
كذا لأبي ذر رضي الله عنه،
أبي ذر هنا ليس الصحابي، وإنما أبو ذر الهروي راوي كتاب الجامع الصحيح، نعم.
بوزن يفتعل ولغيره،
عيد العبارة.
قوله فيغتسل به كذا لأبي ذر بوزن يفتعل،
يفتعل يعني يغتسل،
ولغيره بفتح التحتانية
يغسل،
وسكون الغين وكسر السين
يغسل،
نعم. وحذف مفعوله للعلم به.
وحذف مفعوله للعلم به فيغسل به. نعم.
أو للحياء من ذكره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. قال محمد بن المثنى: وحدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال سمعت مجاهدا مثله.
فهذا الحديث سبق أن ذكر وكرره وأورده هنا للاستدلال به على المسألة التي ترجم لها. نعم.
قال المحقق: تقدم في 16 و200 الأطراف 16 و200 61 و300 و1000 78 و300 و1000 52 و600
نعم
6252 6055
يعني هذا الحديث تكرر في هذه المواطن كلها لهذه المناسبات. نعم. لمناسبات شتى. نعم.
قوله: باب. كذا ثبت لأبي ذر. وقال: وقد قررنا أنه في موضع الفصل من الباب،
يعني أنه بمثابة فصل من الباب. نعم.
والاستدلال به على غسل البول واضح،
وهو دليل على أنه يغسل بوله، لأن النبي كان يفعل ذلك عندما أتى بالإداوة بعد أن يستنجي. نعم.
لكن ثبتت الرخصة في حق المستجمر فيستدل به على وجوب غسل من تشر على المحل،
يعني لكن جاءت أدلة أن الإنسان إذا بال له أن يستجمر، والاستجمار هو استخدام الحصاد أو الحجارة في تطهير المكان، إلا أن هذا يكون جائزا إذا لم ينتشر الأثر البول في المكان، فإذا انتشر أثر البول في المكان تعين غسله. نعم.
قوله: محمد بن خازم بالخاء المؤجمة والزاي هو أبو معاوية الضرير.
نعم.
قوله: فغرز. وفي رواية
محمد بن خازم نعم
محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي هو أبو معاوية الضرير.
أبو معاوية الضرير. نعم.
قوله: فغرز. وفي رواية وكيع في الأدب: فغرس.
فغرس يعني استخدمت اللفظتان غرز وغرس. نعم.
وهما بمعنى. وأفاد سعد الدين الحارثي أن ذلك كان عند رأس القبر،
يعني غرس الجريائد عند رأس القبر، إما كان قبرين غرس عند كل كل قبر عند رأس كل قبر جريدة. نعم.
وقال: إنه ثبت بإسناد صحيح، وكأنه يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن حبان.
نعم.
وقد قدمنا لفظه.
ثم إنه يعني مر بقبرين فغرس عليهما جريدتين. نعم.
ثم وجدته في مسند عبد بن حميد من طريق عبد الواحد بن زياد عن الأعمش في حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريحا قوله نعم. لما فعلت سقط لفظ هذا من رواية
سقط هذا اللفظ في بعض الروايات
نعم.
وهو سؤال النبي لما فعل ولما غرس الجريدتين على القبرين نعم.
قوله لما فعلت سقط لفظ هذا من رواية المستملي والسرخسي
يعني من رواة كتاب البخاري
قوله قال ابن المثنى وحدثنا وكيع هو معطوف على الأول وثبتت أداة العطف فيه للأصيل ولهذا ظن بعضهم أنه معلق وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق محمد بن المثنى هذا عن وكيع وأبي معاوية جميعا عن الأعمش والحكمة في إفراد البخاري له أن رواية وكيع التصريح بسماء الأعمش دون الآخر
نعم.
وباقي مباحث المتن تقدمت في باب الذي قبله
يعني ما يتعلق بمعانيه والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.